الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد،
زير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام، أحدها ما دون القلتين. دون القلتين وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه قطرة خمر فنجست الماء، ماذا نفعل حتى يطهر هذا الماء؟ قال علماؤنا فإن تطهيره يطهر بالمكاثرة، يطهر بالمكاثرة. طيب يطهر بالمكاثرة يعني إيش يطهر بالمكاثرة؟ يعني تزيد له الماء وهو يطهر بالمكاثرة، تزيد له الماء حتى يصل إلى القلتين، فإن وصل إلى القلتين ولم ترد فيه تغييرا فقد طهر بذلك، فهذا يطهر بالمكاثرة. وإحنا قلنا أن من أهم صفات الماء أنه يطهر بالمكاثرة، إما أن يصب فيه أو ينبع فيه فيزول به ما تغييره إن كان متغيرا، وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة، لأن القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس إلا بالتغيير. ولذلك لو ورد عليه ماء نجس لم ينجسها ما لم يتغير به. فكذلك إذا كانت واردة ومن ضرورة الحكم طهارتها، نعم طهارة ما اختلطت به، وصحيح أن نقول الماء الآن الماء طهور، رضي الله عنك أستاذ طارق، الماء الطهور وقعت فيه نجاسة وكان أقل من قلتين، وقلنا الكثير والقليل معياره القلتان، أقل من قلتين فتنجس، فيؤخذ ماء طاهر فيصب على هذا الماء إلى أن يصل إلى القلتين. إن بلغ القلتين فإننا سنحكم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث لم ينجس. الحمد لله رب يرضى عنكم، ولأنكم أرض خصبة أيضا ونقاء فيكم ملموح وملموس، إذا تتشربون سريعا حفظكم ربي ونفع بكم الأمة الإسلامية جمعا. فإذا هنا أن يكون وفق القلتين أقل القلتين، وأنت تصب فيه الماء فتعلو به إلى القلتين ولم ترى تغييرا فاعلم أنه قد طهر، وهنا يطهر بالمكاثرة. فتصب فيه نعم ولا القلتين تحمل الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون وفق القلتين، فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لغير. وفق القلتين يعني هو قريب من القلتين ووقعت فيه نجاسة، فنحن نقول لم يتغير منه وصف من الأوصاف الثلاثة، إذا طهارته أن يبلغ القلتين. معيار ذلك أن تشوف أنت معك أساس ممشي كل الفروع هذه على هذا الأساس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، انتهى الأمر. طيب الثاني أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغيير أو بتركه حتى يزول بتغيير بطول المكتب. يبقى أنا عندي الحالة الأولى هو أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة، هو قليل أقل من بقليل من القلتين فوقع فيه نجاسة غيرته. طيب هذا ما غيرته نجسته لأنه أقل من قلتين، فبصب الماء إلى يصل قلتين صار طاهرا لأنه غير متغير. الثاني أن يكون متغير تغير طعم أو لون أو رائحة، فهذا إذا بلغ القلتين وهو متغير فإن التغيير يؤثر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا عندنا هنا إجماع من الفقهاء، إجماع العلماء على أنه إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة، إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. الثاني أن يكون متغير. طب هو متغير إذن حكمنا عليه بنجاسة، هذا يطهر كيف؟ يطهر له حالتان في الطهارة، له حالتان بأن يطهر. يطهر بالمكاثرة يعني كيف بالمكاثرة؟ ما هو وفق القلتين نقول له نعم نصب ماء آخر، فإذا صببنا ماء آخر فوق القلتين فغير المتغير يعني أزال التغيير، فغير المتغير أزال التغيير، فإنه بذلك إذا أزال التغيير نقول المسألة على الطهارة. ليش؟ لأن المتغير هنا التغيير هذا صار كالعلة للحكم، فإذا صار كالعلة للحكم إذا انتهت العلة انتفى الحكم، يبقى هو تغير طعما أو لونا أو رائحة. صببنا الماء المتغير لونا تغير راجع إلى ما كان عليه، المتغير طعما تغير راجع إلى ما كان عليه طهورية، فيبقى إذن هو هنا نقول يطهر بالمكاثرة، ويطهر أيضا بطول المكث لأنه ممكن يتغير بطول المكس، فإذا تغيرت بطول المكس فإنه أيضا يطهو. يبقى ما معنى هذا الكلام؟ معناه هنا أنني عندي لما يكون الماء وفق قلتين ووقعت فيه نجاسة، أنا بنظر إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير طعم أو لون أو رائحة، إذا كان فوق القلتين فنقول ما زال على طهوريته لأنه لم يحمل خبث. لو كان أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة نقول طهارته بطول بالمكسرة، هو مش متغير، مش متغير. احنا حكمنا لمفهوم المنطوق، لمفهوم الكلام إذا بلغ الماء قلتين. طب كيف يطهر؟ تصب عليه الماء صبا حتى يصل إلى القلتين ولم تجد تغييرا. إن لم تجد تغييرا فهذا لك، إن لم تجد تغييرا فيبقى إذن كما قلت، إن لم تجد تغييرا فأنت تعلم أنه على الطهارة. الحالة الثانية لا، في تغيير، في تغيير، يبقى أنا أصب إلى أن يصل إلى القلتين ويزال التغيير، ويزال التغيير يبقى يطهر بالمكسرة مع إزالة التغيير، أو يبقى مع طول المكس يتغير، الصفات تتغير يطهر أيضا، لأنه التغيير هنا كالعلة للحكم، كالعلة للحكم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الزائد عن القلتين، يبقى هو أقل وفق الزائد عن القلتين. الزائد عن قلتين فله حالان، أحدهما أن يكون نجسا بغير التغيير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة، هو نجس ومتأكدين أنه نجس بغير التغيير، فهذا لا يمكن أن نقول وأحكم بطهارتي إلا أن أزيده إلى فوق القلتين فوق، ولأن الماء له صفة قوية، هذه الصفة أنه يطهر بالمكاثرة، أنه يطهر بالمكاثرة. الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة، الثاني أن يكون متغيرا بواسطة النجاسة فيه فتنجسه، أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهير له أمور ثلاثة. والأمر الأول هو المكاثرة التي قلنا عليها، صب الماء عليه حتى يصل إلى فوق القلتين، وصب الماء ما دام متغيرا أنا بشرت أمر آخر، أول شيء أنه يصل القلتين، لو كان أقل هنا عندي زائد عن القلتين أنا بزيده. الأمر الثاني أن يزيل هذا التغيير، أن يزيل يعني نزول الماء عليه ليزيل هذا التغيير، أو أن ينزح منه ما يزول به التغيير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا. يعني يبقى الحالة الأولى الصب لأن الماء يطهر بالمكاثرة، فأنا أطهره الآن بنفس وسيلة التطهير وهي المكاثرة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون بالنزح، أنزح ما، وفي النزح لا أجعله ينزل تحت القلتين، لا أنا أنزح إلى أن يصل القلتين كما كان في بئر زمزم وأمر ابن عباس رضي الله عنه بالنزح، فينزح ما يزول به التغيير ويبقى ذلك قلتين فصاعد، يعني ينزح محل النجاسة فيزول التغيير، فلما يزول التغيير أقيسه أو بمعياره أجده بلغ القلتين فصاعدا أو أكثر، لأنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال التغيير لم يبقى تغيير علة التنجيس، لأنه يتنجس بدونه. لما؟ لأنه أقل من قلتين، وأقل من قلتين يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير، وهذه المهمة التي تفهمها، أنه ما دام أقل من قلتين سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس إذا وقع فيه النجاسة، فلا زول التنجيس بزوالي. ولذلك طرح الكثير بالنزح وطول المكس، يطهر بالمكسرة أو بالنزح وطول المكس. هذا الماء الكثير، وما يطهر القليل فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغيير زال تنجيسه بزوال علته، فإن كان التغيير فلا بد من التغيير، كالخمرة إذا انقلبت خلا والقليل علة تنجيسه الملاقات للتغيير. احنا قلنا القليل ملاقاته للنجاسة تغيير تنجيس، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فلم يؤثر بزواله في زوال التنجيس. قال فصل: ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن، لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة إما من سقية أو دلو أو يسيل إليه ماء المطر أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل التطهير. طبعا قلنا يحصل التطهير بسبب بشرط وقيد، ما هو الشرط والقيد؟ ألا يتغير الماء، ألا يتغير الماء. فصل: فإن كثر بماء دون قلتين فزال تغييره، أو طرح فيه تراب أو ماء غير الماء أو غير ذلك فزال تغييره، به فيه وجهان، لا يطهر بذلك أنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى، ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به ترك النجس. الثاني يطهر لأن العلة النجاسات التغيير وقد زال فيزول التنجيس، كما لو زال بمكثه وكالخمرة. الصحيح الراجح أقل من الخلتين تنجيس ليس بالتغيير، تنجيس بالملاقات، تنجيس بالملاقات، فلابد أن نقول أنه بالمكاثرة حتى يصل إلى القلتين. وهنا إذا طرح فيه ماء أو طرح فيه التراب فأزال فإنه لا يزيل، لا يطهره بذلك، لأنه بمجرد الملاقات يتنجس. قال فصل: ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي ابن عقيل، ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي ابن عقيل. قال ابن عقيل: إلا الزئبق فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد. والصحيح أنه لا ينزل منزلة السمن. نعم، فالمائعات لا تطهر بوقوع النجاسة بالمكاثرة لأنها ليست ماء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقع في ريفه الفأرة قال: إن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن معنى صحيح، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود. ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته، واختار أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به كالجامد، وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه، ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة فصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها بذالا يخرج منه الماء الجاري أجازة. والخبر ورد في السمن، ويحتمل أن لا يمكن تطهيره لأنه يجمد في الماء، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر تطهير لمشقة ذلك وقلة الوقوع. والحق أنه لا يطهر، الحق لا يطهر، الحق أنه لا يطهر، وهذا الراجح صحيح، المائعات لا تجمد في الماء. وبعدين أصلا يقول يطهر الزيت بالماء وبعدين يدعوه يطفو بعد ذلك، هذا حتى غير وارد إلا إذا كانت المعامل الطبية هنا تقول بذلك. فصل: وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، إذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت والباقي طاهر. ولما روت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في السمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. أنا أريد أقف عند هذه المسألة، إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس القادم نفصلها، لكن أريد ألفت الانتباه إلى مسألة، وهي الناس جميعا يحسبون أو يجعلون الفأرة نجسة. الفأرة ليست نجسة، الفأرة أصالة طاهرة، الفأرة ليست نجسة، هي طاهرة لأنها تنزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، تنزل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوفة، فهي أصالة تنجس السمن إذا ماتت فيه، مفهوم؟ فلذلك هو قال: القوها وما حولها وكلوا سمنكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.